إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمن الظواهر الاجتماعية الخطيرة التي تستشري بين المسلمين في هذه الأزمان تساهل كثير من المسلمين بشأن لباس بناتهن الصغار على أنهن صغار بعد، مع أن الكثيرات منهن يكن قد ناهزن الاحتلام، مما يؤثر هذا على مستقبلهن، ومما يؤثر هذا على التزامهن بدين الله عز وجل، ومما يربي فيهن التمرد على كتاب الله عز وجل وعلى دين الله تبارك وتعالى. وهي ظاهرة خطيرة قل من ينتبه إليها من المسلمين، وإن كان كثير من المشركين قد انتبه إليها، وحذر كثير من علماء التربية عندهم من هذه الآفة الخطيرة التي تروج لها بيوت الأزياء اليهودية التي تريد أن يعم الأرض كلها هذا الخبث وهذا البلاء، فيبدأون بالزرع في منبته، فيحاولون أن يفسدون على الدنيا بأسرها وعلى المسلمين بصفة خاصة بناتهم وهم بعد صغار. وهذا مما ينبغي أن ينتبه إليه كل مخلص وكل مريد للخير لنفسه ولأبنائه ولبناته ولأمته. وهذه القضية قد تختلف عن قضية تبرج النساء الكبيرات، حيث أنه مع انتشار هذا التبرج فإن الكثيرين يعلمون بفضل الله عز وجل حكمه، ومن ثم فمن أراد أن يلتزم بدين الله عز وجل ومن أرادت أن تلتزم بدين الله تبارك وتعالى تجد أنهم يهاجرون إلى الحجاب جماعات ووحدانا، ويزداد اللاتي يلتزمن بتلك الشعيرة الإسلامية، ومن لم تلتزم بها فإنها تكون شاعرة بما هي فيه من نقص وبما هي فيه من معصية وبما هي فيه من بلاء. وأما ما يتعلق بشأن تعويد الصغيرات على هذا الخلق الإسلامي، فإنك قد تجد أن الكثيرين من الصالحين من الذين يريدون أن يلتزموا بدين الله تبارك وتعالى ينصقون خلف أعدائهم وينصقون خلف ما يخطط لهم، وإذ بهم يندمون حين لا ينفع الندم حينما تبلغ هؤلاء الصغيرات، وقد تشربنا حب هذه المعصية وقد أنفنا من أن يلتزمنا بدين الله تبارك وتعالى. فنذكر بين يدي علاج هذه القضية الخطيرة بما ذكرنا الله عز وجل به وبما ذكرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم من شأن هذه المعصية حينما ينقلبن كبارا، حينما يجري عليهن القلم، أنها كبيرة من أكبر الكبائر. حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما موضع، ولعل من أبلغ المواضع التي حذر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الكبيرة العظيمة قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله عنه: صنفان من أهل النار لم أراهما، نساء كاسيات عريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن كان ريحها لا يوجد على مسافة كذا وكذا. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هو الصنف الأول من أمتي ممن لم يرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن هذه المعصية بهذه الصورة الفاحشة السافرة لم توجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد وجد غيرها من المعاصي إلا أن هذه المعصية لتعبيرها عن خسة أصحابها ولتعبيرها عن الاستهانة بالدين والاستهانة بالخلق والاستهانة بالعرض لم توجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعلمه ربه عز وجل أن من أمته من سيجري وراء هذه المعصية ومن سينساق وراء هذه المعصية، فذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا ومنفرا من هؤلاء النسوة التي ينتسبن إلى أمته صلى الله عليه وسلم، وهم من جملة هذه الأمة، إلا أنهم في هذا الخلق أو في كثير من أخلاقهن ليسوا من هذه الأمة، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم محذرا ومنفرا من هذا الخلق ومن غيره، ذلك التحذير الجامع الشامل في قوله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهؤلاء النسوة التي وصفهن رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أمته باعتبار وليسوا منها باعتبار آخر، هم من هذه الأمة باعتبارهن مسلمات، ثم إنهم ليسوا منها في أخلاقها، ليسوا منها في آدابها، قد اتبعوا هدي غير هذه الأمة، مصداقا أيضا لما بينه صلى الله عليه وسلم مما سيكون بعد زمانه مما لم يره صلى الله عليه وسلم، حيث قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب خارب لدخلتموه. قالوا: أهم اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال: فمن إذن؟ فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من هذه الأمة من سيتبع هدي اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، ليس لأنه يرى عندهم شيئا مما هو نافع فيأخذه عندهم، بل يتبع لمجرد الاتباع ويسير على خطواتهم لمجرد أن هذا قد فعل عندهم، وهذا يصدق أكثر ما يصدق على تلك الملابس التي تلبسها النساء ويلبسها الشباب وتلبسها الصغيرات. لا تجد جوابا إذا سألت ولي أمر لامرأة أو لصغيرة أو سألت شابا عن هذا الذي يلبسه لما، لن تجد جوابا إلا أن الغرب قد فعل، إلا أن هذه الموضة كما يسمونها، هذا هو جحر الضب الخرب الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والضب نوع من الزواحف كريه المنظر، يحفر لنفسه نفقا عميقا يمتد لعشرات الأمطار في الأرض، يمتلئ غالبا بأنواع أخرى من الزواحف والقوارض كالفئران وغيرها. جحر الضب هو أحقر ما يمكن أن يدخله الإنسان، جحر عميق إلى باطن الأرض ذو فتحة ضيقة لا يدخلها شيء من الخير، وإنما تركن إليها أنواع من الهوام وذوات السموم، فلو ذهبوا إلى السموم، لو دفنوا قلوبهم بأنفسهم بأيديهم لدفن بعض المسلمين قلوبهم بأيديهم. هذا الذي تراه فيما يفعله هؤلاء القوم الذين انتكست فطرهم فصاروا يعارضون فطرة الله عز وجل، ويعارضون ما جبل عليه الإنسان من حب الحياء والذي أكده دين الله عز وجل فيما قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل دين خلق وإن خلق الإسلام الحياء. هؤلاء القوم يقتلون الحياء بأنفسهم، يقتلون المروءة، يقتلون الفضيلة، يقتلون كل المعاني الإنسانية قبل أن تكون هي المعاني الدينية التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتبعهم على هذا بعض المسلمين دون أدنى بينة، بل والله مع بينة، مع أنهم يعلمون أن هذا هو جحر الضب، مع أنهم يعلمون أن هذا فساد وإفساد، مع أنهم يعلمون أن هذا يقتل الحياء، ولكن هؤلاء القوم قد جعلوا كثيرا من المسلمين يخجلون من أنفسهم إن لم يكونوا تبعا لهم،
فصار معيار التقدم، وصار معيار المدنية، وصار معيار العلو الاجتماعي، وصار معيار أن يكون الإنسان من الطبقة الراقية، ولا رقي إلا رقي الدين، ولا رقي إلا رقي الأخلاق، ولا رقي إلا بأن يكون الإنسان تابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث ليتمم صالح الأخلاق ويعلي مكارمها. ولكن الناس صار الرقي عندهم هو أن يكون تابعا للغرب، الرقي عندهم هو أن يسفل مع السافلين، هو أن يدخل جحر الضب، طالما أن الغرب قد دخل، لا لشيء إلا لأن الغرب صارت مبانيه أعلى وصارت حياته الدنيا أعلى، فظن الناس أن العلو أن تعلو معهم وهم بعد واقفون على الأرض، لم يأخذوا شيئا من دنياهم وإنما أخذوا أخلاقهم الرضيئة يتبعونهم عليها. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أمته من سيتبع هدي اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر الضب الخرب، ثم حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل ومن غيره حينما قال من تشبه بقوم فهو منهم، ثم حذر خاصة من تبرج النساء، وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يكون في زمنه وأنه لن يرى صلى الله عليه وسلم تلك النساء المسلمات، ولكنهن مائلات مميلات يكشفن من أجسادهن بالثياب العارية أو الضيقة التي تصف ما تحتها بحيث يكن كاسيات عاريات، فيملن قلوب الخلق ويغونهم عن شرع الله تبارك وتعالى، وربما لا يكن كلهن يردن غواية الخلق، ولكن الغواية حاصلة حاصلة حصلت لهن أولا، فإذا كانت هي لم تستطيع أن تحفظ نفسها ولم تستطيع أن تمنع نفسها من شهوة أن يقال عنها جميلة أو أن يقال عنها مدنية أو متحضرة، فعرضت عرضها هكذا رخيصا حتى تنال هذا الثناء، فأن للشباب الجائع الذي يتعثر عليه أمر الزواج أكثر فأكثر كلما شاعت هذه المنكرات، لأنه إذا أراد أن يتزوج فلا بد له أن يتحمل هذه النفقات، فيكون نفقات هذه الثياب ونفقات هذه الأدوات التجميلية وغيرها عسر إلى عسر يضاف على شباب المسلمين، فهذه الكاسية العارية المائلة المميلة هي مميلة لقلوب الخلق مغوية لهم شاءت أم أبت، حتى وإن لم تنوي هي ذلك لأنها غوت أولا ولأنها انهارت أولا ولم تصمد أمام فتنة يسيرة لعلها تكون أهون من تلك الفتنة التي يتعرض إليها هؤلاء الشباب الذين يجدون تلك الفتنة معروضة أمامهم مبذولة أمامهم تميلهم عن شرع الله تبارك وتعالى فتهلك وتهلك والعياذ بالله. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حال هؤلاء النسوة وإن كن من أمته صلى الله عليه وسلم إلا أنهن لن يدخلن الجنة ولن يجدن ريحها، وإن كان ريحها لا يوجد على مسافة كذا وكذا، أي أنه بيّن صلى الله عليه وسلم أنهن يستحققن دخول النار، وهذا وإن كان لا يلزم أن كل واحدة بعينها سوف تدخل، إلا أن هذا يدل على أن هذا الفعل بمجرد ما لم تلحقه توبة أو تلحقه مكفرات للذنب موجب لدخول النار والحرمان من الجنة حرمانا عظيما، حتى ما تكاد صاحبة هذا الذنب أن تشم رائحة الجنة. ولا ينبغي لامرأة عاقلة ولا لرجل عاقل أن تمني نفسها بأن كل مسلم سيدخل الجنة يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصاب، وماذا يعوض الإنسان عن حرمانه من الجنة هذا الحرمان العظيم حتى أنه لا يستطيع أن يشم ريحها وينغمس في النار، وغمسة واحدة في النار تنسي أنعم أهل الدنيا ما كان فيه من نعيم، يأتي الله عز وجل بأكثر أهل الدنيا نعيما من أهل النار فيغمسه في النار غمسة، فيقول له هل رأيت خيرا قط؟ يقول لا يا ربي والله ما رأيت نعيما قط، غمسة واحدة في النار أنت ذلك الرجل كلما رآه من نعيم، وفي المقابل فبمجرد أن يطأ الرجل قدمه في الجنة ينسى كل ما رآه من بؤس في الدنيا، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا من أهل الجنة، فيضع قدمه في الجنة فيقول له ربه عز وجل: أي عبدي، هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول: لا يا ربي، والله ما رأيت بؤسا قط، وهذا وذاك كلاهما صادق. فإن العباد بين يدي الله في الآخرة لا يملكون إلا الصدق. نسي الأول كل ما رآه من نعيم لما غمس في النار، ونسي الثاني كل ما رآه من بؤس لما وضع قدمه في الجنة. هكذا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم خطر هذا الذنب. وحيث أن كثيرا من المسلمين جهلا منهم بدينهم دائما ما يسألون، إذا ما سمعوا الوعظ وسمعوا التذكير عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا كذا، إن الله قد حرم كذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كذا، تجد السؤال الذي يقفز دائما على الألسنة: هل هذا من الكبائر أم من الصغائر؟ وكأن العبد المسلم لا يمتنع إلا عن الصغائر، ولكن اختصارا للوقت والجهد فهذا من أكبر الكبائر، حيث أن العلماء قد حدوا الكبائر بأنها ما لحق صاحبها غضب أو لعنة أو عذاب في الآخرة، فما جاء عليه وعيد مغلظ ولم يكتفى فيه بالنهي عنه أو بذكر تحريمه فهذا دليل على أنه أغلظ من غيره، وهذا هو حد الكبيرة عند عامة العلماء. وبناء عليه فإنهم أدرجوا هذا الذنب، تبرج النساء وإبداء زينتهن، أنه من الكبائر. إذا علمنا هذا علمنا أنه ينبغي أن تمتنع كل امرأة مكلفة، كل امرأة بالغة، عن أن تبدي زينتها وأن تستر جسدها كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: المرأة عورة، وأبلغ هذا أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة، كما قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وهذا من أعظم الذم والزجر، أن ينسب الله عز وجل التبرج إلى الجاهلية، فهذه من الأخلاق الرذيلة، ليست أنها من أخلاق حقبة زمنية معينة، وإلا فالجاهلية آداب وأخلاق وعادات جاهلية لم تستضيء بنور الوحي، لم تستضيء بتهذيب الله عز وجل للمؤمنين ولا بما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. فكان من أخلاق الجاهلية الأولى التبرج، ثم عاد التبرج مرة ثانية عند هؤلاء القوم من اليهود والنصارى وغيرهم الذين بلغوا في آدابهم وأخلاقهم من الجاهلية مبلغا هو أعظم من الجاهلية الأولى، ثم تسرب هذا إلى المسلمين كما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كبيرة من أكبر الكبائر، ينبغي على كل عاقلة أن تربأ بنفسها عنها، وينبغي على كل رجل حازم أن يمنع من تحت حوزته من النساء البالغات من أن يقعن في هذه المعصية، حفاظا عليهن في الدنيا وحفاظا على أعراضهن في الدنيا وحماية لهن في الآخرة من عذاب الله عز وجل. ويتفرع على هذا أنه ينبغي أن يربى الأبناء الصغار على هذه المكرمة، وهذا مما نريد أن ننبه عليه، إن الأطفال أمانة في أيدي أبائهم، ليس لعبة يلعبون بهم، وهذه من القضايا التي ينبغي أن ينتبه إليها. إن الطفل كالزرع الذي يزرع إلى أن ينضج ويستوي، فكل ما يفعل معه في صغره وإن كان قد يختلف حال معاهدة الشجيرة الصغيرة عما تحتاجه الشجرة الكبيرة، ربما تحتاج الشجرة الصغيرة إلى نوع من التعهد لا تحتاجه الكبيرة، ربما يؤذن مع الشجرة الصغيرة بفعل أمور لا يسمح معها مع الكبيرة. إن غرض الزارع حينما يزرع هو أن ينمي الشجيرة إلى أن تصير شجرة، فهذا هو الهدف الذي ينبغي أن ينطلق منه المربي أن من ما تحت يده من أبناء أو بنات ليسوا لعبة لكي يلعب بهم أو بهن، كما هو حال كثير من الأمهات مع بناتهن. لعلك إذا نظرت إلى بعض الأمهات التي يبدو عليهن الاحتفاظ المحافظة على الزي الإسلامي وعلى السلوك الإسلامي ومعهن بنات صغيرات يسرن وقد لبسن أحدث خطوط الموضة كما يقولون، فلعلك تظن أنها تتعامل مع بنتها وكأنها دمية صغيرة وكأنها عروس خشبية تلبسها ما شاءت وتنزع عنها ما شاءت. إنها الآن بنت صغيرة توشك أن تكون فتاة بالغة، توشك أن تكون أما، توشك أن تكون جدة. هذا هو الذي ينبغي أن يدرك مع الأبناء بصفة عامة. ولذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم للآباء في هذا الحديث الجامع في كلمات وجيزة تلك الرسالة التي ألف فيها علماء التربية المؤلفات كلهم يدندنون حول هذه القاعدة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: علموا أبناءكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المربي ينبغي أن يعلم أن الذي تحت يده هو إنسان يراد له أن يكتمل نموه، وأنه متى بلغ فإنه لن يهبط عليه فجأة أخلاق الرجال إذا كان ولدا ولا أخلاق النساء الفضليات إن كانت بنتا، وإنما هي تربيات وتعاهد وتدرج في السن وتدرج في الإدراك. خلق الله عز وجل البشر كذلك حكمة قدرية، الله عز وجل خلق البشر وهم يتدرجون في نمو عقولهم وشرع من الشرائع ما يتزامن معها التربية وما يتزامن معها الإعداد مع هذا النمو العقلي ومع هذا النضج العقلي. وإن تعجب فاعجب لتلك الدراسات التربوية التي فعلت في مشارق الأرض ومغاربها يستكشفون سنة كونية في الخلق لاحظها الجميع، أن الطفل ينمو إدراكه شيئا فشيئا، وأنه ربما يتعلم منذ اليوم الأول لولادته، بل إن بعضهم ذهب إلى ما هو أوسع من هذا إلى أن الطفل يتعلم وهو جنين في بطن أمه. وقد مارس بعض المربون هذه التجربة فجعلوا الأمهات الحوامل يكثرن من سماع القرآن بدون ضوضاء ولا تداخل من أصوات أخرى، يركزن في سماع القرآن لفترات طويلة في أثناء الحمل، ثم أجروا دراسة على هذه الأجنة بعدما ولدت فوجدوا أن حفظ القرآن كان أيسر عليها من غيرها. ولعل هذا ودون أن تجري الدراسة فكل أبناء المسلمين خاضعين لهذه التجربة العقيمة. حين هذا يفسر لك أن الطفل الصغير ربما يردد كلمات الأغاني قبل أن يحسن أن يردد اسم أبيه أو اسم أمه، لأن الأمهات الحوامل بإرادتهن أو بغيرها يكثرن من سماع كلمات الأغاني والموسيقى، فتنقضح في الطفل، يتعلم الطفل بالتلقين وهو صغير، إلا أنه بداية أن يصلح أن يعلم شيء مركب كالصلاة التي هي هيئة مجموعة وأعمال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن السن الذي يطيق فيه الطفل أن يتعلم ذلك الشيء المركب وأن يدرك مراميه وأن يدرك معانيه هو سن السبع سنوات، وهذا هو السن الذي استقر عليه علماء التربية أن هذا هو السن المناسب الذي يمكن أن تلقي على الطفل فيه معلومات وتطلب منه أن يستظهرها وأن يستحضرها. ولا عبرة بالنادر، فربما كان بعض النبغاء يظهر عليهم القدرة على التعلم قبل السبع سنوات، وربما كان البعض يتأخر، إلا أن هذا السن هو المتوسط الذي وصل إليه علماء التربية. الحاصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لك أنك لا تترك الطفل حتى يبلغ، فإذا بلغ اليوم كان عليه أن يتعلم الصلاة ويتعلم الصوم ويتعلم غض البصر ويتعلم حفظ العورة وأن هذه الفتاة التي كانت تلبس هذه الثياب الماجنة أن عليها الآن بين عشية وضحاها أن تتعلم الصلاة وتتعلم الصيام وأن تدري أنها أنثى وأن الله عز وجل قد خلقها في زينة جميلة وأن هذه الزينة حقها أن تحفظ. هذا كله لا يتم بين يوم وليلة. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بالصلاة التي هي أعظم عبادات البدن والتي لا بد فيها من تعليم ولا بد فيها من توضيح، فقال إن الذي يحتاج إن الأمور التي تحتاج إلى أن يتعلمها الأبناء إنما يشرع في تعليمهم إياها في سن 7 سنوات. وورد ما كان من شأن الصحابيات رضي الله عنهن من تعويد صبيانهن على الصيام، وأن الواحد منهم كان إذا بكى يعطونه اللعبة يتلهى بها إلى أن يحين وقت الإفطار، فلعل هذا يكون متزامنا مع تعلم الصلاة أو قبلها بيسير. كان أيضا يعلمون صبيانهم هذه العبادات. إذن فإذا كان الطفل ما بين يوم ولادته إلى أن يتم عامه 7، إذا كان الطفل إنما ينبغي ألا يرى من أهله إلا كل حسن، ألا يطرق أذنه إلا كل حسن، يسمع كلام الله، يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسمع الآباء والأمهات وإخوانه الكبار يتخاطبون بأدب حديث وألطفه، فهذا كله مما يؤثر على نفس الطفل ثم يشرع في تعليمه وهو ابن 7 سنوات، لأنه يترك إلى أن يبلغ ثم إنه يستمر 3 سنوات كاملة يلقن ويوضح له الخير من الشر ثم يبدأ معه في العقاب. إنه الآن وقد بلغ سن 10 قد نضج عقله بدرجة كافية تجعله يستطيع أن يميز أن العقاب الذي يتلقاه على يد أبيه أو على يد أمه أو على يد معلمه إنما هو عقاب للزجر، ليس هو عقاب للتشفي ولا غير هذا، إنما أخر العقاب إلى سن 10 إلى أن يدرك الطفل مغزى هذا العقاب وإلى أن ينتفع الطفل بالعقاب. وربما إذا تقدم العقاب على هذا السن ربما أثر نفسيا في الطفل من أنه يشعر أن أباه أو أمه لا يرغبون فيه، مع أنه قد ورد في السنة النبوية العقاب البدني دون 10، ولكنه كان عقابا يسيرا جدا لا يرقى إلى أن يسمى عقابا بدنيا، وإنما هو نوع من التنبيه والتوضيح، كما أخذ الحسن والحسين من تمر الصدقة فضربهما النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر أيديهما ونهاهما عن الأخذ من تمر الصدقة، وقال إنه لا إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا، ولكن المقصود أن العقاب الذي هو العقاب إنما يبدأ من سن 10. هذا خلق الله عز وجل، أخذت البشرية تبحث سنوات وسنوات وتجري تجارب وتجارب لكي تستكشف السن الذي يمكن فيه أن تعلم الصغير، السن الذي يمكن فيه أن تعاقب الصغير. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم هذا الأمر بوضوح ويبينه لأمته. الطفل الصغير عندك هو الذي سيكون في المستقبل رجلا أو امرأة ينبغي أن تعوده أحكام الإسلام، تعلمه الصلاة 7. ومنه أخذ العلماء أن الفتاة إنما يبدأ أن تحترم وتعامل كأنثى، يتحترم عورتها ويحترم بدنها عند 7 سنين، فقالوا أنه ينبغي حينئذ أن يتحرى في ثيابها ألا تثير شهوة، وأن يتعامل معها الأجانب بأدب يراعي أنها عما قريب سوف تصير فتاة بالغة. وهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس أيضا، فتجد أن البنت ذات 10 سنين والـ11 والأكثر أو الأقل تجد أن أصدقاء أباها وكأنهم آباء لها يحتضنونها ويقبلونها، وهذا كله بداعي روح الأبوة، وهذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. بل ينبغي أن يعتبر أن سن السابعة هو السن الذي يبدأ فيه أن يعلم أبناء المسلمين كل دوره في المجتمع، فتعلم البنت أنها بنت، ليس هذا كبت لها كما يزعم أعداء دين الله عز وجل، بل هو إعزاز وتكريم لها. وكم من بنات يربون في بيوت المسلمين يفخرن بما يحصلن عليه من رعاية، وبما يحصلن عليه من حفظ، وبما يعطون من حقوق البنات من الزينة المباحة التي يحتاجونها إلى غير هذا. ينبغي أن تبدأ أن يكون سن السبع سنوات هو السن الذي يبدأ فيه بتعليم أبناء المسلمين وبناتهم أنهم الآن يعدون لكي يكونوا أفرادا بالغين يؤدون دورهم في المجتمع. لا نعني بذلك أنه يجب الحجاب على البنت الصغيرة، ولكنه يجب الإعداد لكي إذا وصلت إلى البلوغ تكون بالفعل قد احتجبت أو أوشكت. ثم إن المسألة ليست ثيابا فحسب، وإنما هي أخلاق عامة، فينبغي أن تبدأ البنت أن تعرف أنها ليس لها أن تضحك أو تمزح في وجود من هو الرجال سواء من البالغين أو من الفتيان، وأن لها مجتمعها الخاص بها مع أمها ومع النساء ومع البنات، يمكنها فيه أن تمارس لعبها ويمكنها فيه أن تمارس ضحكها. فهذا مما ينبغي أن تؤدب عليه، وينبغي على المجتمع كله أن يتعاون في سبيل هذا، فلا يأتي أحد ويفرض نفسه على بنات أصدقائه على أنه يريد أن يكون أبا لهم من دون شرع من الله عز وجل. إن كان في قلبي حبا لأخيه أو لجاره لأخيه في الله عز وجل أو لجاره، فعليه أن يكون هذا دون تعد على محارم الله عز وجل، ودون إفساد لخطة تربوية طويلة شرعها الله عز وجل في أن يتدرج مع الصغار فيتطلعون إلى أخلاق الكبار شيئا فشيئا. قال صلى الله عليه وسلم: علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وهذا أيضا يدل على أنه ينبغي أن يغرس فرقوا بينهم في المضاجع، إنما يتكلم صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين البنت وبين أخيها شقيقها في أنهم لا ينامون في مضجع واحد. وهذا بداية أن تدرك البنت أنها بنت، وأن يدرك الولد أنه ولد، وأن ثمة حدود للعلاقة بين الذكر والأنثى. ينبغي أن تبدأ مبكرة في هذا السن، في سن العاشرة، حينما يكون معها الضرب على ترك الفرائض، يكون معها الإعداد والتجهيز، لأن كل منهم له دوره في المجتمع حتى بين الأشقاء. فإذا كانت البنت سوف تعلم بأن الآن صار هناك قدر من الحواجز بينها وبين أخيها شقيقها، فما بالنا فيما بينها وبين الأجانب. فهذا بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لندرك أننا إذ نتعامل مع الأطفال ذكورا كانوا أو إناثا إنما نعدهم لما يراد منهم في المستقبل. وهذا ما لخصه علي رضي الله عنه في نصيحة تربوية جامعة هي الأخرى، قال فيها رضي الله عنه: لاعب ابنك سبعا وأدبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اترك له حبله على غاربه. لاعب ابنك سبعا، هذه السبع التي تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل تعليم الصلاة إنما يبدأ من السابعة. وهذا اللعب إذا كان من رجل مسلم وأم مسلمة إنما سيتخلله كثير من المعاني الفاضلة، ولكن الطفل في هذه المرحلة العمرية لا يحتمل إلى أن يجلس ويلقى عليه المعاني إلقاء ويطالب أن يستحضرها أو أن يستظهرها. فقال لاعبه وليكن التربية من خلال هذا اللعب، ثم أدبه سبعا، هذه تعلمه وتبين له وتعده. فإذا ختمت هذه السبع غالبا ما تختم عند سن البلوغ، حينئذ فالبالغ في دين الله عز وجل رجل كامل الأهلية أو امرأة كاملة الأهلية. هذا على خلاف تلك النظرة التي توجد عند الناس الآن من أنهم يرون أن أن أنهم ينظرون إلى الشباب والفتيات على أنهم صغار، ربما بعدما يجاوزون 20 من أعمارهم أو ربما يجاوزون 30 من أعمارهم، وإنما أمامك 14 عاما تزيد أو تقل، قسمها إلى مرحلتين، 7 تلاعبه فيها و7 تؤدبه فيها، لأنه سيتحول إلى إنسان كامل ناضج يتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل وأمام الناس وأمام المجتمع. ولكنه قد يكون لديه بعض من قلة العقل أو بعض من سوء التصرف، فلتصاحبه 7 أخرى إذا أردت أن تتم تربيتك وأن تتم رسالتك. لست الآن أنت الأب الذي يخيف أو الذي يعرف ما لا يعرفه ابنه، وإنما أنت الآن وكأنك الصاحب الذي يكلم رجلا بالغا أو امرأة بالغة قد بلغت الحلم وقد وتسأل أمام الله عز وجل. فإذا كانت في هذه المرحلة يسيطر أصدقاء السوء على الأبناء والبنات فيحرفونهم عن شرع الله عز وجل، فليكن الأب والأم خير صديق للابن والبنت في هذه المرحلة، وليتنازلوا طواعية عن السلطة القهرية للأب والأم وينزلوا بأنفسهم لكي يستوعبوا طبيعة أبنائهم إلى الأصدقاء، ولكنهم أصدقاء الخير الذين ينصحون ويشيرون ويبينون شرع الله عز وجل ويجتهدون في النصيحة. من فعل هذا فحينئذ يستطيع أن يترك ابنه وهو ابن 20 عاما أو ابن 21 عاما، يستطيع أن يترك له حبله على غاربة، يستطيع أن يتركه ليقود نفسه ويقود أسرته، بل ربما ليقود أمة بأسرها. وكم من أبطال المسلمين خرجوا ليقودوا أمة بأسرها في هذا السن وربما قبله، لأن هذه إنما إذا ذكر أمر النصائح الاجتماعية العامة فيراعى فيها الوسط، فالوسط أن معظم الناس يصلح معه أن تقسم 20 سنة الأولى من عمره 3 7 7 فـ7 فـ7، وإلا فكم من أبطال المسلمين من كانت هذه المراحل بالنسبة إليه 5 فـ5 فـ5، فصار وهو ابن 15 قائدا عسكريا فذا أو إماما مجتهدا أو قائدا للمسلمين، ومنهم من صار كذلك وهو ابن 18، وكثير منهم كان وهو ابن 20 عاما يقوم بمهمته في ميادين التي تحتاجها الأمة من العلم والعمل والجهاد في سبيل الله عز وجل. هذا ما ينبغي أن يعيه الجميع، البنت التي تحت يدك الآن والبنت التي تحت يد أمها الآن يراد لها أنها إذا بلغت 14 عاما سوف نتركها إلى حد كبير، إلى أنها صارت الآن امرأة بالغة تعرف هي أنها ينبغي أن تستر نفسها، تعرف هي حدود العلاقة مع الرجل الأجنبي، متى يجوز أن تتكلم ومتى لا يجوز، تعرف هي أنه لا يجوز لها أن تصافح رجلا أجنبيا ولا أن يخلو بها ولا أن تحدثه حديثا فيه فتنة ولا أن تتحدث لغير مصلحة. هذا كله متى يبدأ ومتى يتكون؟ كل هذا إن كنا سنعامل الصغار لا سيما البنات على أنهن دمى يتلاعب بها وتلبس هذه الثياب، نهيك أن هذه الثياب ليست فقط تؤخر النمو النفسي للبنت التي يراد لها أن تتأهل لمهمتها القادمة، وإنما تعكس الاتجاه، وإنما تجعل البنت تتشوف إلى ثياب الفاجرات والماجنات وتتعلق بها وترى أنها حظيت على ثناء أمها وأبيها ثم على ثناء صواحبات أمها لأنها لبست هذه الثياب القصيرة. فإذا كانت هذه هي التي تجلب الثناء فلماذا سيطلب منها أن تتخلى عن هذا الثناء وعن هذا الإعجاب وعن هذا التوهج الإعلامي الذي تتوهجه إذا ما حلت في مناسبة مع أمها في عرس أو في غيره؟ فإنما تستمع إلى الإعجاب من صواحبات أمها أو غيرها لأنها لبست كذا ولأنها كان شكلها كذا. لماذا بعدما تعلق بكل هذا كيف سيطلب منها أن يتنازل عنها؟ إن البنت الصغيرة كالابن الصغير تماما، المراد أن يظل مشرئبا عنقه دائما إلى حال الكبار، وهذه فطرة موجودة. ولكن أي نوع من الكبار؟ إن الأطفال حينما يجدون أن علامات الكبر أن يشرب الرجل الدخان، تجد أن الطفل الصغير يتشوف إلى تلك النار التي هي نار رائحة خبيثة الرائحة، خبيثة المنظر، ليس فيها من شيء يسر، اللهم إلا أنها صارت علامة على الكبر. فإذا فالأطفال يتشوفون إلى العلامات الكبر، ولكن أي نوع من الكبار؟ هذا هو الذي ينبغي أن ينظر إليه. فعلى حسب الطريق الذي تضع طفلك عليه، وعلى حسب الغاية التي تشرئب إليها عنقه والتي يرنو إليها بنظره، حينئذ يتمنى أن يصل إلى حال فلان أو تصل إلى حال فلانة. فإذ كانت هي الآن تلبس الثياب التي تلبسها الممثلة الفلانية والمطربة الفلانية، فقد وضعت على الطريق، إن لم تتداركها رحمة الله عز وجل ومن فضل الله ورحمته على أمة الإسلام، أنه يوجد دعوة إلى الله، وأن الكثيرات من هؤلاء الصغيرات يستمعن بعد ذلك إلى كلام الله فيعودن إلى قواعدهن سالمين، إلا أن الكثيرات أيضا ينحرفون. هذا الفعل بذاته ما لم تتداركه رحمة الله عز وجل فهو وضع للبنت الصغيرة على طريق الانحراف. أنت تقول لها أنت الآن صغيرة ولكنك تتشبهين بفلانة أو بفلانة أو بأحوال أهل الفسق والفجور، إذن فسيظل دائما حلمها الأعظم ومثلها الأعلى كما يقولون أن تصل إلى من تتشبه بهم هي في الصغر. وأما إن كانت كلما كبرت شيئا، كلما زيد في ثيابها شيئا، وهي ترى أن أمها وأن أهل مسجدها وأن النماذج السلف الصالح التي تربط بهن إنما ترى علامة الكبر هي في الثياب الساترة، فتظل البنت تتشوف وتطلب أن تستر هي قبل أن تسترها أنت. ولعلك أنت الذي تقول لها ليس هذا هو زمان هذا الستر الكامل، فلتلبسي ما شئت إذا كان بوصف كذا أو كذا، فتظل البنت تتشوف إلى هذه الحالة حتى إذا بلغت لم يكن ثمة مقاومة ولا ممانعة من النفس ولا من خارجها. وأما الذي سيجعل البنت تتعلق بثناء من هنا ومن هناك لهذه الثياب ولهذه الزينة، أنت الآن تفتنها فتنة ما بعدها فتنة، تحصل على كل هذا الثناء وعلى كل هذا الإعجاب، ثم تقول لها أن هذا ليس في موضعه وليس حسنا، متى سيقال هذا؟ ولذا تجد أن كثيرا من الآباء بالفعل يخجل أن يواجه ابنته البالغة بأن ما كانت تلبسه قبل البلوغ لا يصلح لها، فيبقي الحال على ما هو عليه، ينتظر منها هي أن تسمع كلمة في بيت الله عز وجل، أو أن ترشدها مدرسة، أو أن ترشدها صديقة لها. كم من الآباء يخجل أن يأمر ابنته بالحجاب لأنه بالفعل لا يرى فارقا جوهريا، الأيام تمر وهو لم يأمرها بشيء، هل الآن في ذلك اليوم قد صارت هي الآن مطالبة بالحجاب؟ ولأي علة ولماذا؟ أمور كثيرة لا يستطيع أن يأمر بها ولا تستطيع الأم أن تأمر بها. ثم إذا تجاوزت البنت مرحلة البلوغ وإذا ما صار عمرها كذا وكذا وتخطت 20 من عمرها وواتت الأم الشجاعة أن تأمرها بالحجاب، سمعت غالبا ما لا يرضيها، وسمع الأب ما لا يرضيه، أو وجدوا على الأقل التسويف والإعراض، أو وجدوا أن بنتهم بالفعل كما تسمع كثيرا من البنات يقولن لا نستطيع أن نتخيل أنفسنا بدون هذا الزي، ناهيك عما يكون من لوثة في المجتمع ومن انتكاس في الفطر. فبيوت الأزياء اليهودية التي تجعل هذه الموضات للبنات الصغار هي التي تنشئ المواقع على شبكات الإنترنت وعلى غيرها لكي تحرف فطر الرجال من أنهم ما لكم تعرضون عن الصغيرات وأي شيء فيهن فإنهن أجمل من غيرهن، وهكذا تحصل الفتن من هؤلاء البنات الصغار ويتعرضن للأذى كما يتعرض الكبار بل أكثر. فهذه فتن كثيرة تحصل لهؤلاء، فينبغي على كل راع أن يراعي الأمانة التي أمنه الله عز وجل عليها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نسأل الله عز وجل أن يوفق أباء المسلمين وأمهاتهم إلى حسن رعاية الأمانة التي استرعاهم الله عليها. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، هذا هو ديننا الذي بعث الله عز وجل به نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا ويؤدبنا، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويؤدبها ويبين لكل أحد كيف يؤدي مهمته التي استعمله الله عليها، فبين الآباء والأمهات كيف يربون أبناءهم وكيف يتعهدونهم وفي أي سن يعلمونهم وفي أي سن يؤدبونهم ويعاقبونهم ومتى يبوحون لهم بما ينبغي أن يعلموه من حدود العلاقة بين الذكر والأنثى إلى غير هذا من المعاني التي من التزم بها، من تعلمها ابتداء ثم عمل بها نال السعادة في الدنيا والآخرة، ومن أعرض عنها ناله الضنك والشقاء في الدنيا والآخرة. فأما في الدنيا فإن الله تبارك وتعالى هو الأعلم بنفسه وبغيره، وقد شرع للعباد ما يصلحهم، فمتى انحرف العباد عن هذا الشرع وجدوا هذا وإن لم يكونوا يتوقعوه، وهكذا متى لما انحرف الناس عن دين الله عز وجل، وانحرفت النساء عن الالتزام بالحجاب، ثم وصل هذا الانحراف إلى أن صارت الفتيات الصغيرات يلبسن تلك الثياب، فصار الأذى ينال البالغات، ثم صار الأذى ينال الصغيرات، فما عاد الناس يأمنون على أعراضهن من نساء ولا من بنات، لأنهم في أول الأمر أعرضوا عن شرع الله تبارك وتعالى وتركوا شرع الله عز وجل. ثم الآفات النفسية التي تلحق بعد هذا من عدم استعداد هذا النشء لأن يتولى مسؤوليته وانغماسه في الشهوات وما يترتب على هذا من ضياع لمصالح الأمة بصفة عامة. هذه الحقائق الدنيوية يدركها المؤمن والكافر، ولكن لا يدركونها إلا بعد تجارب، ولكن شرع الله تبارك وتعالى قد عافى الإنسان الذي كرمه الله عز وجل من أن يكون محلا للتجربة أن يجرب ويخطئ، بل كرمه الله عز وجل بهذا الشرع. ومن ذلك فلا عجب أن تجد أن كثيرا من الكفار بعد سنوات مريرة من التجارب يعودون إلى شرع الله تبارك وتعالى، نعني يعودون إلى بعض الجزئيات التي يكتشفونها فينادون بما ينادي به شرع الله تبارك وتعالى. ومن هنا خرجت تلك الصيحات التي خرجت في أمريكا وغيرها من علماء التربية بالتصدي لبيوت الأزياء التي تعد هذه الثياب الماجنة للصغيرات، ولكن هذه الدراسات عادة ما تخرج من بيوت الخبرة والدراسة، فلا تجد آذانا صاغية، لأن النظام العالمي الجديد مشغول فقط بأن ينشر الدراسات التي تحرض على الفسق والتي تحرض على الفجور، ولأن اليهود يريدون أن تشيع الفاحشة في الناس كلهم، ولذا فإذا خرجت دراسات شوهاء لا ليس لها تأييد من طب ولا من شرع بمحاربة ختان الإناث، فستجد أن ملايين الدولارات تضخ عبر كثير من القنوات لكي يحارب الناس بأيديهم تلك الشعيرة الإسلامية التي أمر الله عز وجل بها وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن خرجت أصوات من عندهم تطالب بأن تحمى البنات نفسيا من هذه الآثار المدمرة لهذه الثياب فلن تجد لها أذانا صاغية، وإن كان ينبغي على المسلمين إذ جاءتهم النصيحة من خارجهم وإذ كانوا قد ذهلوا عن هذه الجوهرة التي بين أيديهم من تطبيق شرع الله، فجاء من يرشدهم إليها فلا أقل من أن يعتنوا بها
ولا أقل من أن ينتبهوا إلى شرع الله عز وجل الذي بين أيديهم. نسأل الله عز وجل أن يردنا إليه ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا. اللهم اهدي رجال المسلمين، واهدي نساء المسلمين، واهدي شباب المسلمين، واهدي فتيات المسلمين. اللهم دم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.